الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل شرح العقيدة الطحاوية، وهذا هو الدرس 30. وكنا في الدرسين السابقين قد ذكرنا جملة من اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، وأبدأ هذا الدرس بإذن الله عز وجل بذكر مسألة بها يختم الحديث حول الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وبعدها أشرع بإذن الله عز وجل في بيان بعض ما عليه الفرق المخالفة في هذا الباب، فأذكر ما عليه الوعيدية، شيئا من معتقد الوعيدية، أذكر شيئا من معتقدهم في الإيمان، والمراد بالوعيدية الخوارج والمعتزلة، ثم أذكر شيئا من اعتقاد فرق المرجئة في الإيمان، الكرامية والجهمية والأشاعرة ومرجئة الفقهاء. والمسألة التي أختم بها الحديث حول الإيمان أو القضايا الإيمانية عند أهل السنة والجماعة هي المسألة 11 في بيان الحق في الإيمان، أمخلوق هو أم لا؟ وهذه المسألة ليست من المسائل التي تكلم فيها أهل السنة ابتداء، ولكن بعد ظهور بطلان اعتقاد المعتزلة في القرآن صار منهم من لا يصرح بمعتقده الباطل فيه، ولكن يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وهو يريد بذلك كلام الله تعالى نفسه، فيقول لفظي بالقرآن مخلوق ويريد الملفوظ وهو كلام الله عز وجل، ويريد أنه مخلوق، ولكنه يتستر بهذه العبارة كما بين الدارمي رحمه الله تعالى في نقضه على بشر أو في كتابه الرد على الجهمية، أن الواقفة أن اللفظية يتسترون بقولهم لفظي بالقرآن مخلوق عن إظهار معتقدهم صراحة. وقابل هؤلاء طائفة أخرى فقالوا لفظي بالقرآن غير مخلوق، فرد الإمام أحمد على الطائفتين وقال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. وحينئذ ظهر أيضا من قال إيماني مخلوق، ويريد بهذا ما دل عليه الإيمان من كلام الله كقول لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله مما تكلم الله تعالى به، ولا إله إلا الله شعبة من شعب الإيمان. ورد أيضا الإمام أحمد على هؤلاء وبدعهم وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، فيكون قول لا إله إلا الله مخلوقا. هكذا قال الإمام أحمد ونقل كلامه شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى. وحينئذ عرف الكلام في هذه المسألة، هل الإيمان مخلوق أم غير مخلوق؟ وقد بدع شيخ الإسلام من قال إن الإيمان مخلوق، إذ كلامه يلزم منه أن يكون ما دل عليه الإيمان من كلام الله عز وجل مخلوقا. وحدث فيما بعد نزاع عند أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، يعود النزاع بسبب كون لفظة الإيمان مخلوق أو غير مخلوق لفظة مجملة، وغالب النزاع يرجع إلى الإجمال، أو كثير من النزاع يرجع لما في الألفاظ من إجمال. فقال البخاري رحمه الله تعالى: الإيمان مخلوق. ويريد البخاري بهذا عمل العبد، فإن الإيمان يشمل اعتقاد القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، وهذه كلها مخلوقة. هذا ما يريده البخاري، لا أنه يريد ما دل عليه الإيمان من كلام الله عز وجل أو من أوصافه. وقد رد بعضهم على البخاري وخطأه ونسب السجزي إلى أحمد وخطأ عموما، لا نريد أن نتطرق إلى هذا كله، لكن هناك من خطأ البخاري رحمه الله تعالى في هذا، والبخاري لم يخالف أحمد كما بيّن شيخ الإسلام، فإن البخاري يعرف ماذا يريد أحمد. ولكن البخاري بيّن أن الإيمان مخلوق باعتبار غير اعتبار أولئك الذين قالوا إن الإيمان مخلوق، وأرادوا ما دل عليه الكلام، ما دل عليه الإيمان مما تكلم الله عز وجل به. وهذه الألفاظ المجملة لا بد فيها من تفصيل، كما بيّن شيخ الإسلام وغيره. فشيخ الإسلام بيّن أن الصواب ألا يقال الإيمان مخلوق مطلقا، ولا يقال غير مخلوق مطلقا، لما في الإثبات والنفي من إجمال، ولكن يجاب بالتفصيل. فإن كان فيقال: ما المراد بالإيمان؟ من يقول إيمان مخلوق أم غير مخلوق؟ نقول: ما المراد بالإيمان؟ إن كان المراد شيئا من صفات الله وكلامه كلا إله إلا الله فإنها من الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، لها لا إله إلا الله، وهي مما تكلم الله تعالى به، فليست من الإيمان المخلوق. وكذلك إن كان المراد بالإيمان الإيمان الدال على ما اتصف الله به، فالله عز وجل متصف بأنه مؤمن، ودل على هذا اسمه المؤمن، وأوصاف الله غير مخلوق. فإن كان المراد بالإيمان شيئا من كلام الله وصفاته فليس الإيمان مخلوقا، وإن كان المراد بالإيمان أفعال العباد وصفاتهم فإن الإيمان يكون حينئذ مخلوقا، إذ العباد مخلوقون وأفعالهم وأوصافهم مخلوقة كما هو مقرر ومعلوم. إذن من قال الإيمان مخلوق أو غير مخلوق يجاب بالتفصيل: ماذا تريد بالإيمان؟ إن كان يريد بالإيمان ما يدل على كلام الله وأوصافه فالإيمان ليس مخلوقا، وإن كان المراد بالإيمان أفعال العباد فأفعال العباد وأقوال العباد مخلوقة. هذا ما تيسر في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. بعد هذا أبين معتقد بعض الفرق في الإيمان، وأبدأ بالوعيدية، الخوارج والمعتزلة. يعتقد الخوارج والمعتزلة كون الإيمان يشمل قول القلب وفعله وقول اللسان وعمل الجوارح، فهم يوافقون أهل السنة والجماعة من هذه الجهة. ولكنهم يرون الإيمان شيئا واحدا لا يتجزأ، فإذا زال بعضه زال كل، وهذا أصل ضلالهم في هذا الباب. وهذا بخلاف ما عليه أهل السنة، وقد سبق بيانه وتقريره أن الإيمان يتجزأ وأنه شعب قد يزول بعضها ولا يزول سائرها، ومنها شعب يزول سائرها بزوالها كشعبة الشهادتين. المراد أن الخوارج والمعتزلة يرون الإيمان شيئا واحدا لا يتجزأ، فإذا زال بعضه زال سائره، وهذا أصل ضلالهم في هذا الباب. قال شيخ الإسلام: وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، إذا زال بعضه زال جميعه، وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه، فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه. إذن هذا أصل ضلالهم في هذا الباب، وهذا الضلال في هذا الباب نشأ عنه ضلال في مسائل الإيمان. فقالوا بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأنهم يقولون بأنه شيء واحد، إذا ثبت بعضه ثبت جميعه، وإذا ذهب بعضه ذهب جميعه، فلا يزيد ولا ينقص. وقالوا بحرمة الاستثناء في الإيمان، واعتقادهم هذا أيضا جرهم إلى أمر خطير جدا، وهو أنهم ضلوا في الحكم على الفاسق الملي. فالخوارج قالوا بكفر الفاسق الملي وخلوده في النار بناء على اعتقادهم هذا، فالفاسق بما فعل زال بعض إيمانه، ومن زال بعض إيمانه زال إيمانه كله. ولهم بعض الشبه تعلقوا بها، وسأذكر شيئا منها مع الرد عليها. والمعتزلة قالوا في الفاسق الملي إنه مخلد في النار، ولكن لا نسميه مؤمنا ولا كافرا، بل هو فاسق في منزلة بين المنزلتين، بين الإيمان وبين الكفر. إذن المعتزلة وافقوا الأشاعرة في أن الفاسق الملي مخلد في النار، وخالفوهم في إطلاق الكفر عليه فلم يطلق الكفر عليه، والخوارج أطلقوا الكفر عليه. قال شيخ الإسلام في بيان اعتقاد الخوارج: فقال هؤلاء: ما الناس إلا مؤمن أو كافر، والمؤمن من فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات، فمن لم يكن كذلك فهو كافر مخلد في النار. ثم جعلوا كل من خالف قولهم كذلك. وقال أيضا في بيان اعتقادهم: وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب، بل بما يرونه هم من الذنوب. وقال في بيان اعتقاد المعتزلة: فجاءت بعدهم المعتزلة الذين اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن، وهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وأتباعهما، فقالوا: أهل الكبائر مخلدون في النار كما قالت الخوارج، ولا نسميهم مؤمنين ولا كفارا، بل فساق ننزلهم منزلة بين منزلتين. وقال شيخ الإسلام في الخوارج والمعتزلة: والمعتزلة والخوارج يجعلون الكبائر محبطة لجميع الحسنات حتى الإيمان. وقد بيّن شيخ الإسلام أن هذين القولين قول الخوارج والمعتزلة لم يذهب إليهما أحد من أئمة الدين أهل الفقه والحديث، حيث قال: فهذان القولان قول الخوارج الذين يكفرون بمطلق الذنوب ويخلدون في النار، وقول من يخلدهم في النار ويجزم بأن الله لا يغفر لهم إلا بالتوبة ويقول ليس معهم من الإيمان شيء، لم يذهب إليهما أحد من أئمة الدين أهل الفقه والحديث، بل هما من الأقوال المشهورة عن أهل البدع. انتهى كلامه. وقبل نقاش معتقد الفريقين ألخص ما سبق بيانه حولهما. أولا، الإيمان عند الخوارج والمعتزلة يشمل قول القلب وعمله وقول اللسان والجوارح. ثانيا، كلاهما يرى الإيمان شيئا واحدا يزول بزوال بعضه. ثالثا، قولهم هذا بأن الإيمان شيء واحد ترتبت عليه عدة مفاسد. الأولى أنهم يرون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. الثانية أنهم لا يجيزون الاستثناء في الإيمان. الثالثة أنهم ضلوا في الحكم على الفاسق الملي. فالخوارج يرونه كافرا، والمعتزلة لا يسمونه مؤمنا ولا كافرا، بل هو في منزلة بين منزلتين، وكلاهما يراه خالدا في النار. بعد هذا أنتقل بإذن الله عز وجل للرد على معتقدهم الفاسد، وبعد هذا نرد على الوعيدية من وجوه. الوجه الأول في بيان كون الإيمان ليس شيئا واحدا يزول كله بزوال بعضه. الوجه الثاني في بيان كون فاعل الكبيرة ليس كافرا، وليس هو أيضا في منزلة بين منزلتين، وليس مخلدا في النار يوم القيامة. الوجه الثالث في مناقشة بعض شبههم. الوجه الأول من أوجه مناقشة الوعيدية في بيان كون الإيمان ليس شيئا واحدا يزول بزوال بعض أفراده، سبق بيان معتقد أهل السنة في ذلك بالأدلة، وسبق ذكر تقرير شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لمعتقد أهل السنة والجماعة. فبينا أن الإيمان شعب، وأن منها ما يزول الإيمان بزواله كشعبة الشهادتين، ومنها ما لا يزول بزواله كشعبة إماطة الأذى عن الطريق. وقد ذكرنا أدلة على أن زوال شعب عظيمة من الإيمان لا تفيد زواله، وسأذكر المزيد من الأدلة في الوجه الثاني من أوجه الرد عليهم، إذ الأدلة الدالة على كون الإيمان لا يزول بزوال بعض شعبه هي نفسها تدل على أن العاصي لا يخرج من الإيمان كله بفعله بعض المحرمات أو بتركه بعض الواجبات، وأنه كذلك لا يخلد في النار. وحينئذ ننتقل للوجه الثاني، وهو في بيان الحق في فاعل الكبيرة، وأنه ليس كافرا ولا بمنزلة بين منزلتين، وأنه ليس مخلدا في النار يوم القيامة. يدل على هذا أدلة كثيرة، منها أن الله سبحانه وتعالى قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويه. فالله تعالى وصف المقتتلين بالإيمان وبين أنهم إخوة، ولو كان فعل الكبيرة كفرا لما ذكر هذا في حقهم. ومن الأدلة أيضا أن الله سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا يفيد أن كل كبيرة دون الشرك فإن صاحبها تحت المشيئة، قد يغفر الله تعالى له وقد لا يغفر الله تعالى له. وهم أي الوعيدية يحملون هذه الآية على من تاب من الكبيرة، وأن من تاب تحت المشيئة. وهذا لا يصح، لأن التوبة لا فرق فيها بين الشرك والكبيرة، فكلاهما يغفر لمن تاب. والله تعالى في الآية فرق بين الشرك وما دونه، فبين أن الشرك لا يغفر أبدا وما دونه تحت المشيئة، فعلم أن هذا في غير التائب. ومن الأدلة كذلك قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فجعل الله الظالم لنفسه من الأمة المصطفاة، والظالم لنفسه هو من ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات، فدل هذا على عدم كفره. ومن الأدلة أن الله تعالى أمر بقطع يد السارق، ولو كان السارق كافرا مرتدا لوجب قتله، فإن المرتد حكمه القتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتله. فالله عز وجل أمر بقطع السارق، أمر بقطع يد السارق، والسارق فعل كبيرة، فلو كان السارق قد كفر لأمر الله عز وجل بقتله، لأنه حينها يكون قد ارتد. فلما لم يأمر بقتله وأمر بقطع يده علمنا أنه ليس كافرا. ومنها أن الله تعالى أمر بجلد الزاني والزانية، ولو كانا كافرين لأمر بقتلهما، فدل هذا على أن فاعل الكبيرة ليس كافرا. إذ الزنا من الكبائر. وكذلك أمر الله عز وجل بجلد قاذف المحصنة 80 جلدة، ولو كان القاذف كافرا لأمر بقتله، فدل هذا على أن القاذف لم يكن. ومنها الأحاديث المتواترة في إخراج أقوام من النار بالشفاعة، فإنها تفيد كون أصحاب الكبائر ليسوا كفارا، فالكفار مخلدون في النار وهؤلاء يخرجون بشفاعة الشافعين. ومن هنا أنكرت الخوارج والمعتزلة هذه الشفاعة، لأن إثباتها وإثبات قوم مخرجين من النار يبطل مذهبهم في الفاسق الملي. هذه بعض الأدلة الدالة على أن الفاسق الملي ليس كافرا وليس مخلدا في النار. وقد سبق بيان الحق في الفاسق الملي، وهو أنه لا يطلق عليه اسم الإيمان ولا يسلب منه اسم الإيمان، ولكن يقال مؤمن بما معه من إيمان، فاسق بما ارتكب من العصيان. فهو مؤمن بإيمانه
فاسق بما معه من معصية. وقد بينا أن الشخص الواحد يجتمع فيه بعض شعب الإيمان وبعض شعب الكفر وبعض شعب الإيمان وبعض شعب النفاق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والنبي صلى الله والله عز وجل قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهما مؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن قتال المؤمن كفر، فهم مؤمنون بما معهم من إيمان وهم عاصون بما ارتكبوا من معصية، فاجتمعت فيهم شعب إيمان وشعب كفر وعصيان، أي المقتتلون من المؤمنين. هذا الوجه الثاني، وهو في بيان بعض الأدلة الدالة على أن الفاسق الملي ليس كافرا كما تقول الخوارج، وليس في منزلة بين منزلتين كما تقول المعتزلة، بل هو مسلم مؤمن بما فعل من الطاعات، عاصم فاسق بما فعل من العصيان. وهذه الأدلة أيضا تدل على أن الفاسق الملي ليس مخلدا في النار. الوجه الثالث في الرد على بعض شبههم، من شبههم أنهم قالوا: قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. فالله بين أنه يقبل عمل المتقي، وفاعل الكبيرة ليس متقيا فالله لا يتقبل عمله، فلا يكون حينئذ معه حسنة، والإيمان أعظم الحسنات، فلا يكون إيمانه مقبولا. هذا تقريره، يقولون الله عز وجل قال: إنما يتقبل الله من المتقين، فالله عز وجل إنما يتقبل عمل المتقين، وفاعل الكبيرة ليس من المتقين، فالله لا يقبل عمله، وإذا لم يقبل عمله فلا حسنة له، والإيمان أعظم الحسنات، فلا يكون إيمانه مقبولا. هذا تقريره. وقد ذكر شيخ الإسلام هذه الشبهة في كتابه الإيمان الأوسط، وبين أن المراد بالمتقين في الآية المتقون في العمل المتقرب به، وليس المراد الذين حققوا وصف التقوى، وإنما المراد أنهم من المتقين في نفس العمل المتقرب به. والتقوى في نفس العمل أن يكون العمل خالصا لله تعالى على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز أن يراد بالآية أن الله تعالى لا يقبل إلا عمل من اتقى الذنوب كلها، إذ هذا يلزم منه عدم قبول التوبة، فالتوبة عمل، والفاسق حين التوبة ليس متقيا بهذا المعنى، فيلزم من هذا ألا تقبل توبة الفاسق، لأنه حين توبته ليس من المتقين الذين فعلوا الواجبات وتركوا جميع المحرمات. فيلزم من ذلك ألا تقبل توبة الفاسق، وهذا اللازم فاسد، وفساد اللازم يفيد فساد الملزوم. وأيضا يلزم من هذا القول، وهو أن الله تعالى لا يقبل عمل إلا من كان متقيا الذنوب كلها، يلزم من هذا عدم قبول إسلام من أسلم وعليه مظالم للعباد لم يتب منها، لأن هذه المظالم كالسرقة وغيرها كبائر لم يتب منها، فلو أسلم لم يتقبل منه إسلامه لكونه أسلم مصرا على بعض الكبائر، فلا يكون متقيا، وهذا أيضا فاسد، وفساد اللازم يفيد فساد الملزوم. فتبين بهذا التقرير أن المراد بالمتقين في قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين الذين اتقوا في العمل المعين الذي تقربوا لله تعالى به،
وذلك بأن يأتوا به مخلصين وفق سنة خير المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومن شبههم أيضا أنهم قالوا إن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها كالعشرة، إذا زال منها واحد فإنها تزول بزواله، والإيمان مركب من قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، فإذا زال بعضه زالت الحقيقة كلها. والجواب عن هذه الشبهة باستحضار ما قررناه قبل، وهو أن الحقيقة المركبة من أجزاء تنقسم باعتبار زوال اسمها بزوال بعض أجزائها إلى قسمين، وهذا قد شرحناه وبيناه، وباستحضاره يرد على هذه الشبهة. فشبهتهم يقولون الحقيقة المركبة من أجزاء تزول بزوال بعض أجزائها، والإيمان مركب من أجزاء فيزول بزوال بعض أجزائه، كما أن العشرة مركبة من أجزاء وإذا زال الواحد زالت العشرة. فنقول الحقيقة المركبة من أجزاء تنقسم باعتبار زوال اسمها بزوال بعض أجزائها إلى قسمين. الأول، حقائق يزول بعض أجزائها فلا تزول سائر الأجزاء ولا يزول اسمها، مثل التراب والبحر، فكلاهما لا تزول كل أجزائه بزوال بعضها ولا يزول اسمه بزوال بعض أجزائه، وكذلك العلم والطاعة وغيره. النوع الثاني، حقائق لا يزول سائرها بزوال بعضها ولكن يزول الاسم بزوال بعضها، مثل العشرة بزوال الواحد منها لا يلزم زوال التسعة ولكن يزول اسم العشرة. والإيمان من النوع الأول من نوعي الحقائق المركبة، فلا يزول سائره بزوال بعضه ولا يزول الاسم بزوال بعض أجزائه، سوى ما دل الدليل على أن الإيمان يزول بزواله كالشهادتين، وقد سبق هذا. وحينئذ فجعلهم الإيمان من الحقائق التي تزول كلها بزوال بعضها غير صحيح، فإن الإيمان فيه أجزاء يزول بزوالها وأجزاء لا يزول بزوالها، فهو من الحقائق المركبة التي يزول بعضها ولا يزول سائرها بزواله ولا يزول اسمها، وهذا قد سبق تقريره وهو واضح. ثم إن قوله من العشرة تزول بزوال واحد غير صحيح كما قد سبق بيانه، فالعشرة بزوال واحد يزول الاسم ولكن لا تزول سائر أجزاء العشرة، فالتسعة بزوال واحد من العشرة باقية لم تزل. على أننا نقول إن الإيمان ليس من نفس جنس حقيقة العشرة، إذ العشرة تفقد اسمها بزوال بعضها بخلاف الإيمان، وقد بينت هذا قبل. هذا موجز في بيان خطأ الخوارج والمعتزلة في الإيمان، والخلاصة أن الخوارج والمعتزلة يرون الإيمان شيئا واحدا وقد أخطأوا في هذا، وأنهم يوافقون أهل السنة والجماعة في أن الإيمان قول باللسان وقول وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، وأن خطأهم في أن الإيمان شيء واحد جرهم إلى عدة أخطاء، فلم يجوزوا الاستثناء في الإيمان ولم يقولوا بزيادة الإيمان ونقصانه، وأخطأوا في الحكم على فاعل الكبيرة. هذا أنتقل لبيان أقوال فرق الإرجاء في الإيمان، وأبدأ بالكرامية. الكرامية يقولون إن الإيمان قول اللسان دون تصديق القلب وعمل الجوارح، فعندهم الإيمان هو قول اللسان، فمن صدق بالظاهر فهو مؤمن عندهم وإن كان مكذبا بالباطن، ولذا فإنهم يقولون بإيمان المنافقين، ولكنهم وإن كانوا يسمونهم مؤمنين إلا أنهم يعتقدون أنهم معذبون مخلدون في النار بالآخرة. وقد بيّن شيخ الإسلام أن من حكى عنهم أنهم يقولون إن المنافق من أهل الجنة فقد غلط عليهم. وفي هذا كله يقول شيخ الإسلام: وأما الكافر المنافق في الباطن فإنه خارج عن المؤمنين المستحقين للثواب باتفاق المسلمين، ولا يسمون بمؤمنين عند أحد من سلف الأمة وأئمتها، ولا عند أحد من طوائف المسلمين إلا عند طائفة من المرجئة وهم الكرامية، الذين قالوا إن الإيمان هو مجرد التصديق في الظاهر، فإذا فعل ذلك كان مؤمنا وإن كان مكذبا في الباطن، وسلموا أنه معذب مخلد في الآخرة، فنازعوا في اسمه لا في حكمه. ومن الناس من يحكي عنهم أنهم جعلوهم من أهل الجنة وهو غلط عليهم، ومع هذا فتسميتهم له مؤمنا بدعة ابتدعوها مخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وهذه البدعة الشنعاء هي التي انفرد بها الكرامية دون سائر مقالاتهم. انتهى كلامه رحمه الله. والكرامية أيضا يرون الإيمان شيئا واحدا ولا يجيزون الاستثناء فيه. قال شيخ الإسلام: والكرامية توافق المرجئة والجهمية في أن إيمان الناس كلهم سواء ولا يستثنون في الإيمان. انتهى كلامه. والكلام على بطلان معتقد الكرامية يكون باستصحاب ما سبق تقريبا. وقولهم بأن المنافق مؤمن جاء في القرآن ما يبطله صراحة، حيث نفى الله تعالى الإيمان عن المنافقين، حيث قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فالكرامية من فرق المرجئة أخرجوا الأعمال، أعمال الجوارح من الإيمان، بل وأخرجوا أعمال القلوب وتصديق القلب عن الإيمان، وقالوا الإيمان هو قول باللسان فقط، وهذا قول باطل ترده النصوص الدالة على أن الإيمان يشمل قول اللسان وعمل الجوارح وقول القلب وعمل الجوارح. وقد سبق ذكر هذه الأدلة. وقولهم هذا أيضا يدل على بطلانه أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن المنافقين ليسوا بمؤمنين، وهم يقولون إن المنافقين مؤمنون، وإن كانوا لا يقولون إنهم يدخلون الجنة، وإنما يقولون هم مخلدون في النار فيوافقون كما قال شيخ الإسلام في الاسم، ولا يوافقون ولا فيخالفون كما قال شيخ الإسلام في الاسم ولا يخالفون في الحكم، وهم أيضا يرون الإيمان شيئا واحدا فلا يزيد ولا ينقص ولا يستثنون في الإيمان. وباستحضار ما سبق تقريره في هذا كله يرد عليهم. وبذا نكون قد انتهينا من الدرس هذه الليلة، وبإذن الله عز وجل نواصل الحديث حول فرق المرجئة وبيان خطأهم في الدرس القادم. هذا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.